السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا نتجول في بستان وصايا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبرنامج أوصاني خليلي، ويسعدني أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد حسان. السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزي حضرتك؟
حياك الله شيخ خالد.
كل عام أنت إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم.
وأنتم كذلك.
إحنا الحقيقة معنا وصية النهاردة، نحن في أمس الحاجة للتوضيح لمسألة الوصول إلى القمة والثبات على القمة.
نعم.
وصية سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم.
الله.
أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فما أروع هذه الوصية، وما أشملها وأكملها وأجملها. أعجب أخي الحبيب في هاتين الكلمتين يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة في الإيمان والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث كما تفضلت رواه مسلم وغيره من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام. في الإسلام قولا، أي جامعا مختصرا بليغا، لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي لفظ في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي: لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. في الرواية الأخرى قال: قل آمنت بالله ثم استقم في روايتنا، وفي رواية أخرى قال: قل ربي الله ثم استقم.
نعم.
قال: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال: أخوف ما أخاف عليك هذا.
صلى الله عليه وسلم.
قف مع هاتين الكلمتين البليغتين النبويتين اللتين تحتاجان بالفعل إلى لقاءات. قل آمنت بالله. الإيمان ليس مجرد كلمة ترددها لألسنة دخان يطير في الهواء، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه المبارك في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأنا أريد أن أبين لأمة الحبيبة أن الإيمان له أركان، وله حلاوة، وله طعم، وله نور، ويزيد وينقص. ما الأدلة على هذه الأصول الكبيرة التي لو استقرت الآن في قلوب الأمة وعرفت الأمة حقيقة الإيمان على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله لسعدت في الدنيا والآخرة، بل ولنصرها الله في الدنيا والآخرة. إذن لي أن أقول لأمتنا الحبيبة: لن تنصري أبدا إلا إن حققت الإيمان. من يبحثون الآن عن النصر في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في أي مكان، لا يمكن أبدا أن ينصر الله الأمة إلا إن حققت الإيمان على مراده وعلى مراد رسوله. وكان حقا علينا نصر
المؤمنين،
ولله العزة ولرسوله
وللمؤمنين.
وعد الله الذين
آمنوا
منكم.
نعم.
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.
نعم.
كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم.
الله أكبر.
بل وأؤكد لك أخي الحبيب الشيخ خالد أن القرآن كله من أول الفاتحة إلى الناس في قضية الإيمان.
إيمان وعمل.
في قضية الإيمان.
نعم.
ما هو العمل من الإيمان كما سأبين الآن.
نعم.
في قضية الإيمان.
نعم.
لأنه حديث مباشر عن الله جل وعلا، عن ذاته، عن صفاته، عن أسمائه، عن أفعاله، حديث
عن رسله،
عن أنبيائه ورسله الذين أرسلهم ليبلغوا الناس كيف يحققون قضية الإيمان بالله.
نعم.
حديث عن الجنة التي جعلها الله دارا للمؤمنين. حديث عن النار التي أعدها الله للكافرين
المعرضين
إلى غير ذلك.
نعم.
إلى غير ذلك. فقضية الإيمان هي القضية الأولى وهي القضية الأخيرة، بل لا يمكن على الإطلاق أن يمكن الله عز وجل لهذه الأمة وأن يحولها من الضعف إلى العز ومن الهزيمة إلى النصر إلا إن حققت الإيمان بالله تبارك وتعالى. فما حولت ما تحولت الأمة من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا يوم أن حققت الإيمان بالله على مراده وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قف معي هذا التأصيل، أركانه محفوظة للجميع،
حديث جبريل،
في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. جميل، هذا الإيمان له حلاوة. أنا أسأل إخواني وأخواتي، هل تذوقتم حلاوة الإيمان؟ كيف أتذوق حلاوة الإيمان؟ روى البخاري ومسلم حديث أنس، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم، له طعم حقيقي. روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور، له نور حقيقي أخي، لا تصرف اللفظة النبوية عن ظاهرها، له نور. روى أبو نعيم في الحلية وغيره كالديلمي مثلا بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. بمعنى كما تحجب السحابة نور القمر عن أهل الأرض، تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة المعصية بالتوبة والأوبة أشرق الإيمان في قلب العبد مرة أخرى. أخيرا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابي يلقى أخاه فيقول: هيا بنا نؤمن ساعة. هو لا يقصد أصل الإيمان أبدا، وإنما يقصد الزيادة على أصل الإيمان.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم
إيمانا، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا معتقد أهل السنة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي والزلات. فلا بد أن تعي الأمة حقيقة الإيمان بالله جل وعلا.
تبقى زي الأعراب يا شيخنا بقى.
الله يفتح عليك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك هذا الفكر الإرجائي، فكر المرجئة الذي نخر في جسد الأمة، فتسمع كثيرا من أحبابنا يقول: الرك على ده ويضرب على قلبه،
ربنا رب
على صدره، ربنا رب قلوب. نعم، هو كذلك سبحانه وتعالى.
لكن
كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك لم يخرج علماؤنا العمل أبدا من مسمى الإيمان، لم يخرج علماء أهل السنة العمل من مسمى الإيمان، فالعمل من الإيمان. بل أعجب في حديث وفد عبد القيس والحديث في الصحيحين، حين أتى وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في العام التاسع من الهجرة، وعلمهم صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان؟ إقام شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ولم يقل الحج، لأن الحج على الراجح لم يفرض إلا في سنة العاشرة. كل هذه أركان أعمال، أركان عملية، ومع ذلك أدخلها النبي في تعريف الإيمان وفي مسمى الإيمان. ثم قال: وأنهاكم عن الدباء وعن الحنتم وعن النقير وعن المزفت، وهذه تحتاج إلى حلقة أخرى ليست في موضوعنا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الأعمال من الإيمان. فلا ينبغي أن تخرج الأمة أبدا العمل، قضية العمل، من مسمى الإيمان. ثم أيضا أنبه على شبابنا وعلى أولادنا أنه لا ينبغي أن نفتن الناس بطرح هذه القضايا التي لا ينبغي أن تطرح إلا في أضيق النطاق وأقل الحدود، ألا وهي: هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟ أنا أقول لأخي لا تفتن الناس بهذا، يكفي أن تعلم الناس حقيقة الإيمان بالأصول التي أصلت الآن، لأنه لم يثبت أبدا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم طرحوا مثل هذه القضية على عامة الناس، إنما إن طرحت بين طلاب علم، بل بين طلاب العلم المتخصصين الكبار من النبهاء لدراسة هذه القضية ومناقشتها، فعلى العين والرأس، لنفرق بين العمل وبين جنس العمل وبين إن كان العمل شرط صحة أم إن كان العمل إلى غير ذلك من القضايا التي لا يجوز أن نفتن بها الناس، وإنما يجب أن نؤصل فقط في القلوب حقيقة الإيمان وأركان الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان ونور الإيمان، وأن نحول الإيمان في حياتنا إلى عمل وإلى واقع عملي. أعجب من ترجمة الإمام البخاري حين يقول باب حب الأنصار من الإيمان، حتى العمل القلبي.
الله أكبر،
لا ينبغي أن نغفل العمل القلبي. فأعمال القلوب كالحب والرجاء والبغض والولاء والبراء والموالاة والمعاداة والخشية والإنابة والتفويض إلى غير ذلك من الأعمال الكبيرة، إنما هي أيضا من الإيمان. هذا الإيمان هو الذي انتزع حنظلة من بين أحضان عروسه. هذا الإيمان هو الذي عرف الدنيا بخالد بن الوليد، بعمر بن الخطاب، بمعاذ بن جبل، بمصعب بن عمير. ماذا كنت تعرف عن هؤلاء؟ لا شيء. ما رفعهم الله إلا بالإيمان.
عمار مليء،
ما عرف الله، ما عرف هذا الجيل القرآني الفريد إلا بالإيمان. ما تحولوا من رعاة للإبل والغنم في أرض الجزيرة إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا حين حققوا الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله. فأنا أنصح إخواني وأحبابي بهذه الوصية النبوية الغالية: لا سعادة لنا ولا رضا ولا قناعة ولا أنس ولا فرح ولا سرور ولا 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 إلا إن حققنا الإيمان ابتداء. أنت تريد السعادة في المال، والله لن تحقق السعادة في المال، لن تجني السعادة. تريد السعادة في الشهرة، والله لن تجني السعادة، والله لن تجني السعادة إلا إن حققت الإيمان. اسمع لربك جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، حياة كريمة، حياة سعيدة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
أيها الإخوة الأحباب، نستكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ حسان بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل لفضيلة الشيخ حسان في قضية الإيمان ثم الاستقامة، لقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
اللهم ارزقنا الإيمان والاستقامة.
أمين.
ما هي الاستقامة؟
نعم،
موضوع كبير.
نعم،
مش مجرد كلمة.
نعم.
ومن رحمة الله بعباده أن فرض عليهم أشمل وأجمع وأكمل وأجمل دعاء وسوى فيه بين العالم والأمي العادي، ألا وهو: اهدنا الصراط المستقيم.
الله،
ما هذا هو سبيل الاستقامة.
نعم،
هذا هو طريق الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم.
نعم،
أجمع دعاء في القرآن كله.
نعم،
في القرآن كله. وفرضه الله علينا نحن الموحدين في صلاة الفرائض والنوافل.
نعم،
بل في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم.
نعم،
فالاستقامة كما أقول لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي.
نعم،
والوقوف عند الحد بعلم.
نعم،
وإخلاص واتباع.
نعم،
فالاستقامة دائرة على الأقوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق.
نعم،
كاستواء السنبلة على ساقها.
نعم،
وأن تستقيم الأفعال على المتابعة.
نعم،
كاستواء الرأس على الجسد.
نعم،
وأن تستقيم أعمال القلوب وأعمال الجوارح على الإخلاص. هذه الاستقامة.
نعم،
عرفها أعظم الأمة استقامة وهو الصديق.
نعم،
فقال: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. يا الله، شوف رد
من الآخر.
شوف ردها الفين.
نعم،
هم دول العلماء.
نعم،
لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: والاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد.
الله أكبر.
مستحيل أن هنا الملك.
نعم،
القلب ملك الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة. نعم، إذا صلحت
صلح الجسد كله،
وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم،
فالقلب ملك الأعضاء. يقول أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا.
عيني،
وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا.
عيني،
فالقلب لا يمكن أبدا تنظر عينك إلى الحرام وهذا الملك سليم مستيقظ منتبه، إن نظرت العين إلى الحرام فاعلم أن مرضا
كل إناء ينضح بما فيه
أصاب هذا الملك، أصاب هذا الملك الذي يحرك الأعضاء كلها إلى غير ذلك. إذن الاستقامة أن يستقيم قلبك على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على الطاعة. ولذلك يعرف الصديق الاستقامة بقوله ألا نشرك بالله شيئا، عرفها فاروق الأمة عمر، أكثر الناس استقامة بعد الصديق رضي الله، فقال الاستقامة هي أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب.
يا عيني
هو ده الاستقامة. ينفع تبقى شايفني دلوقتي أنا والشيخ خالد عبد الله وعمل تسمع عن الله وعن الرسول، وبعد ما نخلص تقلب على قناة عشان تقضي وقتا مع فيلم إباحي داعر أو مع مسلسل هابط، هو ده روغان الثعالب. هذا هو روغان الثعالب. ينفع تبقى طول النهار صايم وبالليل تقول الحمد لله بركة يا جمع اللي جات منك، أذن المغرب سعل قلبك بقى مولانا
ونقعد على القهاوي ونشيش
بقى. لا لا لا، هذا روغان الثعالب. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم.
أمين.
والأمة لم تنصر بروغان الثعالب هذا أبدا، ولن تمكن بروغان الثعالب هذا أبدا. لا يجوز أن تسلم الآن عقلك وقلبك لمنهج رباني نبوي أصيل، ثم بعد انتهاء هذا البرنامج تسلم قلبك وعقلك لمنهج دخيل شيطاني يصطدم اصطداما مباشرا مع ما كنت تستمع إليه قبل ساعة عن الله وعن الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو روغان الثعالب.
انفصام،
فصام نكد.
نعم.
عرف الاستقامة الحيي الكريم عثمان بن عفان
رضي الله،
عنه. نعم. فقال الاستقامة هي تحقيق الإخلاص.
سلام.
الاستقامة أن تحقق الإخلاص في أقوالك وأفعالك وأحوالك.
نعم.
لأنه بغير الإخلاص لا يقبل الله منا أي عمل ولا أي قول، وإن كان في أعين الناس عظيما جليلا كبيرا.
نعم.
عرفها من تربى في حجر المصطفى وكفى،
علي
أسد الله الغالب علي بن أبي طالب.
نعم.
عرفها فقال الاستقامة هي أداء الفرائض. صرامة.
نعم.
الاستقامة هي أداء الفرائض.
نعم.
وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال إلى غير إلى آخر الحديث. إذن الفرائض هي أقرب ما يتقرب به العبد إلى ربي تبارك وتعالى، وهذه هي الاستقامة. إذن طيب، ده كلام خطير جدا يا مولانا، ما نقدرش عليه. ما ألا نشرك بالله شيئا وأن نحقق الإخلاص وألا نروغ، ده كلام كبير. خلاص أنا ما أقدرش. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ سددوا وقاربوا. الله، سددوا وقاربوا.
لما أصبت الشهادة فقرب منه.
أنت عارف السداد يعني إيه؟ يعني الاستقامة.
نعم.
السداد هو الاستقامة. طب ما أقدرش، قارب بقى، اقترب من حدود الاستقامة.
استقيم ولن تحصل.
سددوا وقاربوا. والرواية الأخرى التي ذكرت استقيموا ولن تحصوا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود.
أنا بخاف من الأحاديث بصراحة، أنا أحد قدامك
الله يستر،
أقول على خفيف كده.
ربنا يرفع قدرك.
ربنا يبارك في حضرتك.
لا، هذا حديث جميل رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند صحيح صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قال من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
يمكن يا شيخنا حتى عايز برضو حك القصة فاستقم كما أمرت.
نعم.
الآية قوية كده، بحيث أن في ناس بتستقيم على مزاجها باللي هي شايفاه يعني.
ما هو ده روغان الثعالب.
نعم.
أنت عارف حضرتك الآية دي من الآيات، هي آية من سورة هود.
نعم.
من الآيات التي شيبت رسول الله.
الشورى أعتقد كما بتقلي برضو.
نعم، نفس الآية.
نعم.
يعني شيبتني هود وأخواتها.
نعم.
يعني تصار أما رب العزة يقول لحبيبنا فاستقم كما أمرت.
الله.
يا الله،
ومن تاب معك.
الله، ومن ومن تاب. مش ومن أذنب. ومن عصى. لا، ومن تاب معك. إذن الاستقامة دي مراتب، الاستقامة دي درجات.
نعم.
محال أن تكون استقامة الحبيب كاستقامة هذا العبد الفقير. أبدا. شتان شتان، أين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ وأين نور السها من شمس الضحى؟ إذن الاستقامة مقامات ومراتب. يعني حضرتك لو نزلت منزل الاستقامة، منزل الاستقامة منزل من منازل الإحسان، هو نفسه به درجات. فمحال أن تكون منزلة الصديق في الاستقامة كمنزلة أحد الأمة. أبدا. إذن الاستقامة أخي الحبيب ليست كلمة ترددها الألسنة ولكنها منهج، فمن لم يستطع أن يصل إلى حدود الاستقامة فعليه أن يقارب وأن يسدد. ولذلك من الأسباب أو الأمور اللي بنصح بها إخواني وأخواتي القصد والاعتدال.
نعم.
قصد والاعتدال من نعم. أعظم الأسباب اللي يعني تعين العبد بعد توفيق الله تبارك وتعالى على الثبات على طريق الإيمان وعلى طريق الاستقامة، لأنها نعم. مسألة في غاية الأهمية.
نعم.
أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا يسألون
نعم.
كيف أستقيم، كيف أثبت على هذا الطريق.
نعم.
كيف أثبت على طريق الإيمان وعلى طريق الاستقامة.
دي القضية اللي احنا عايزين حضرتك برضو يعني في دقائق معدودات رغم
نعم.
الموضوع كبير.
نعم.
لأنه بيخلص رمضان والانتكاسات تحدث بشكل غير طبيعي.
صحيح.
لكثير من الناس.
صحيح.
نعم.
إن الله تعالى يحب من عبده إن وفقه جل وعلا لعمل أن يداوم عليه.
نعم.
وأن يثبت عليه، وكان هذا هو الهدي النبوي. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وحب الأعمال الله أدومها وإن قل.
نعم.
فالقضية تتعلق يا شيخ خالد بالقلوب. بالقلوب. حضرتك في الحج مثلا بعد ما يخلع الناس الإحرام انظر إلى الحال في المطارات، بل هنالك في مكة
في عرفة بعد ما بنخلص
في عرفة.
نعم.
ليه؟ أنا الحقيقة القضية شغلتني كثيرا. لماذا؟ لماذا نتحول هذا التحول المؤلم بعد أن نفك ملابس الإحرام؟ ليه؟ لأن القضية أن الذي أحرم هو البدن ولم يحرم القلب.
الله أكبر. الله أكبر.
القلب ما أحرمش.
نعم.
القلب ما استقمش. أخي الحبيب لو سجد القلب وذاق حلاوة السجدة والله ما رفع وما ارتفع من هذه السجدة حتى يسعد صاحبه بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم.
أسأل الله أن نكون
مركزين على قضايا الجوارح.
نعم.
إنما القلب هو الأصل.
نعم.
أنا بنتكس ليه بعد رمضان؟ أنا كنت مركز على قضايا البدن، إن أنا ما أكلش، إن أنا ما أشربش. لكن أنا أعطيت القلب غذاءه، أعطيت القلب دواءه، أعطيت الروح غذاءها. لا، ما تذوقش القلب ولم يذق القلب نور الإيمان عشان يستقيم بعد ذلك على هذا الطريق. يبقى التركيز على القلب، لابد أن نركز على قضايا القلوب وعلى أعمال القلوب، على أمور التزكية. يعني فعلا رمضان فرصة لتزكية النفوس، وإلا ربنا جل وعلا لا يريد منا أن نجوع أو أن نعطش أو أن يترك أحدنا زوجته في الحلال الطيب بين يدي. نقول القصد والاعتدال، لا غلو، لا إفراط ولا تفريط. النفس جموح، بتحتاج في بعض الأوقات شيئا من الترويح. فلا حرج شريطة أن يكون هذا الترويح منضبطا بالقرآن والسنة في الطاعة أو في خير للدين أو للدنيا. ولذلك أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد النبوي ورأى حبلا مربوطا بين ساريتين، والحديث في الصحيحين، قال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب، إذا فترت يا الله تعلقت به. قال حلوه. حلوه
يعني واحدة ربط مش طبيعي،
مش ممكن. واحدة ربط حبل عشان لما تتعب من الوقت
تسند عليه،
تمسك فيه وترغم نفسها على القيام بين يدي ربها جل وعلا.
أحدكم نشاطة.
لا إله إلا الله. فقال حلوه، فليصلي أحدكم نشاطة.
نعم.
فإذا فتر فليرقد.
نعم.
فإذا فطر يعني إذا تعب فليرقد فلينم. وأتعرف حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، قال أما إني لأخشاكم وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم أود أن أبشر إخواني وأخواتي في دقيقة واحدة بثمرة الاستقامة على الإيمان. فقول الله الذي ذكرت، جزاك الله خيرا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه جزاؤهم؟ إيه
تتنزل
عليهم ملائكة. إمتى؟ للعلماء قولان. القول الأول تتنزل عليهم ملائكة وهم على فراش الموت.
نعم.
لتثبتهم بكلمة التوحيد.
نعم.
والقول الثاني تتنزل عليهم ملائكة يوم القيامة، يوم الخروج من القبور، في يوم البعث والنشور.
نعم.
لتتلقاهم بركائب لا يعلم حقيقتها إلا الله، لأن أهل التقى وأهل الإيمان لا يمشون في أرض المحشر. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. طيب، تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
نعم.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يهيئ ويعد للضيف من كرامة. أرجو أن تتخيل أنت وليتخيل إخواني وأخواتي نزلا يهيئه أكرم الأكرمين وملك الملوك ورب العالمين جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من أهل الإيمان والاستقامة.
آمين. جزا الله فضيلة الشيخ محمد حسان خيرا على هذا الطرح الطيب في قضيتي الإيمان والاستقامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين الثابتين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. على وعد ولقاء جديد بفضيلة الشيخ حسان، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.